بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عندنا كم قصة، يعني ليست روايات، وإن كم قصة تنفع في تزكية النفس وعزة النفس وكرامة النفس. المؤمن مأمور بأن يعز نفسه ويكرمها ويحترمها ويعفها من الدنس من الرذائل. مأمور المؤمن بأن يتحلى بالفضائل ويترك الرذائل. فعفة النفس من الفضائل، تزكية النفس من الفضائل، كرامة النفس من الفضائل. وليس له أن يذل نفسه ويدنس نفسه ويلوث نفسه، هذه كلها منهي عنه. هذا الروايات أنا ما جبتها، بس جبت قصص تنبئ عن هذه الكرامة المأمور بها من قبل الشارع المقدس. يقال أن الشيخ الرئيس ابن سينا أمضى مدة طويلة من عمره في المجال السياسي والوزارة. هذا عمل أعيب عليه من قبل غيره. من جملة ما أعيب على ابن سينا من قبل العلماء، قالوا له: صرفت أكثر وقتك أو أكثر وقتك في هذه الأمور، مع أنه بحكم طاقاتك ومواهبك كان يمكنك أن يكون نفعك أكثر فائدة للناس، ليش رحت إلى الوزارات وإلى السياسة بحيث وقتك صرفته في أمور تنظيمية إدارية مو أمور علمية؟ طبعا الإنسان انتبه، إذا ذهب إلى المجال الاجتماعي يقل عمله العلمي، إذا ما ذهب إلى العمل الاجتماعي عمله العلمي يكون جيدا. فهذا ابن سينا عنده قدرات وعنده مواهب، كان ينبغي أن يصرف هذا المواهب وهذه القدرات في العلوم فينفع المجتمع. ذهب واشتغل بالسياسة والإدارة فقل نفعه، اعترض عليه. يقال في يوم من الأيام كان ابن سينا مارا في موكبه المهيب، وزارة حشم وخدم كذا وخيط، جماعة قدامه جماعة وراه، كان مارا في موكبه المهيب وضجيجه وخدمه وعلمائه، معه أيضا علماء، فصادف في الطريق كناسا، هذا يعبر عنه زبال، يكنس الأرض يرفع القمامة من الأرض. ولكن ابن سينا كان معروف بقوة السمع، يسمع من مكان بعيد، يسمع قوة السمع، فسمع هذا الكناس يردد مع نفسه بيتا من الشعر، مضمون هذا يخاطب نفسه يقول لها: أيتها النفس، لقد أعززتك أنا حتى تنقضي هذه الدنيا وأنت تعيشين في عز. هذا الكناس يقرأ بيت الشعر مضمون هذا: لقد أعززتك حتى تنقضي هذه الدنيا عليك بيسر وسهولة. بل مثلا أفرض يقول: سمت النفس افتعيش بعز، لترى النفس راحة ويسارة، مثلا من هالقبيل يدمدم عليكم سلام ببيت شعر أنه: أيتها النفس، يا يعني نفسي أعززتك أنا حتى تنقضي هذه الدنيا عليك بسهولة ويسر. ضحك ابن سينا لأن هذا كالناس، ويمن على نفسه بأني أنا احترمت نفسي، ومهنته مهنة ماذا؟ غير محترمة. يمن على نفسه أنه أكرمها حتى لا تلاقي صعوبات الدنيا وكذا. يقولون لوى لوى ابن سينا عنان الفرس وجاءه وقال له للإنصاف، كلامك إتك كلام منصف، احترمت نفسك كثيرا فلم تجعل أفضل من أن تختار هذا العمل الشريف. يشير إلى ماذا؟ عمله الذي هو عمل وضيع، يريد يقلد عليه. لقد احترمت نفسك كثيرا فلم تجد أفضل من أن تختار لنفسك هذا العمل الشريف. يشير إلى عمله وهو كناس مثلا. هنا الكناس أدرك أن هذا وزير، يعني ويا جماعة ويا كذا خدم عشان كذا شرطه، فقال له جملة أخجله، قال له أكل الخبز مع العمل الخسيس أفضل من منة الرئيس. أكل الخبز مع العمل الخسيس أفضل من منة الرئيس. فأنا أعززت نفسي بهذا العمل وإن كان هذا العمل خسيسا، لكن فيه إعزاز النفس وعفة النفس وكرامة النفس. قصة ثانية تنقل عن الوحيد البهبهاني قدس الله نفسه. هذا كان لا يقبل هدية أحد، ما يقبل هدية من أحد. فالتاجر من التجار أراد أن يهدي له هدية، قطعة قماش ثمينة، فأراد أن يقبلها الوحيد، وهو يعلم أن الوحيد لا يقبل هدية أحد. بعض العظماء في هذا العصر ما يقبل هدية إلا كتاب، كتاب كتاب يقبل، غير الكتاب لا يقبل. فهذا التاجر أراد أن يهدي قطعة قماش إلى الوحيد البهبهاني ثمينة جدا، فسأل بعض الطلبة ما هو الطريق الذي يقبل الوحيد البهبهاني مني هذه الهدية. أحد الطلبة قال له إذا توسط لك الشيخ رضا الأسربادي قد يقبل الوحيد هديتك، لأن الوحيد يحترم الشيخ رضا الأسربادي ويكرمه وقد لا يرد له هذا الطلب. التاجر قال له أنا أدري أن الوحيد البهبهاني ما يقبل هدية، بس أنا أريد أوصله. ثم قال التاجر للطالب إذا نجحت أنت أيها الطالب في إقناع الأستاذ فسأعطيك قطعة قماش مثلها ثمينة. الطالب قال فلأحاول، إذا قبلها الوحيد أنا حصر قطعة قماش، وإذا لم يقبلها الوحيد أنا ما خسر شيء. فأخذ قطعة القماش وذهب إلى بيت الوحيد بنفسه، وكان الوقت ظهرا حارا شديد الحر. طرق الباب وجاء الأستاذ بثياب استراحته. يقول عندما رأى هذا الطالب استفسر عن سبب مجيء في هذا الوقت. الطالب يقول قلت وأنا خجل أحمر رجل مؤمن تاجر قطعة قماش هدية لك بنية أن تلبسها وهو يتمنى قبولها. يقول قبل أن أكمل كلامي بدت على الوحيد البهبهاني علامات الغضب الشديد وقال تصورت أنك في هذا الحر قد تركت عملك وشغلتني عن بحثي العلمي من أجل مشكلة علمية عندك تريد حلها، وسد الباب عليه. قال له بنائي جايز تارك عملك وأنا أشغلتني عن عملي العلمي، بنائي عندك مسألة علمية جاي إلي أنا عالم شنو جاي له. سد الباب وجه. يقول الطالب فبقيت مبهوتا وقلت فورا بصوت يسمعني هو بالداخل مولاي لي طلب آخر. يقول فتح الباب وقال ماذا؟ قلت ذلك الرجل وعدني أن يقدم لي قطعة قماش إذا قبلت هديتك، فلا تجعلني أخسر تلك الهدية. يقول حينئذ ضحك الوحيد البباني وقال: بني أدرس، اصرف وقتك في هذه الأمور الحسنة الدراسة، ولا تصرف وقتك في الأمور العبثية. ثم قبل الهدية، ولكن قال له بشرط: أقبل هذه الهدية بشرط أن لا تتوسط بعد في مثل هذه الأمور. هاي قبول الهدية فيه نوع من الرشوة الارتكازية، لما يقدم لك هدية بعدين يجي يطلب منك طلب، أنت شو تسوي؟ ما تستجيب، أو تستجيب إذا كان الطلب غير شرعي أو فيه عليك حزازة. إذا تستجيب فقد سقطت في ما نصب لك، إذا ما تستجيب خلاف ما قبلت الهدية. ولذلك بعضهم لا يقبل الهدية لأن فيها فخ يقع فيه الإنسان إذا طلب منه صاحب الهدية شيء. أكو قصة تذكر عن أبو ذر الغفاري مع معاوية. أبو ذر كان يعترض على طريقة معاوية في التصرف في الأموال، أموال المسلمين، فأرسل معاوية إلى أبي ذر هدية، كيس فيه دنانير، وقال للرسول: إذا قبلها أبو ذر فأنت حر. العبد كان عند معاوية. إذا قبلها أبو ذر فتمكنت أن تغفله فيقبلها فأنت حر. فجاء هذا العبد وهو نشط في طريقه إلى أبي ذر، فطرق عليه الباب وقدم له هذه الهدية، قال: من معاوية هذه الهدية لك. طبعا أبو ذر ما قبلها، قال: إن كانت أموال المسلمين فقد خان معاوية في عملي هذا، أموال المسلمين شلون جزائرية وأنا واحد منه، إذا كانت أمواله أنا لا أقبل أمواله لأني أشك في حليتها. كلما حاول العبد أن يقنع أبي ذر في قبول الهدية لم يتمكن. بعدين قال له الحقيقة، قال له: اقبلها فإن فيها عتقي، اقبلها فإن فيها عتقي إذا قبلتها. قال: ولكن فيها رقي، إذا قبلتها فأكون أنا رقيق إلى معاوية، أتبع طريقته أو أسكت عن أفعاله البذيئة، وهذا معنى سقوطي وهواني.
بس شفنا في الروايات يقول لك إن قال العتية لا يرد إلا الردي،
هاي فيها هذه شو هيك هدايا من الإنسان الذي له حاجة إلى الإنسان الذي يحتاج إليه، هاي ما تكون هدية صافية ونقية، هاي فيها شيء. أخو واحد من المعممين في إيران وهو شيخ تقي نقي كان حاكما، يقول: واحد جيت البيت شفت في الزورية من هاي الزوال البريسم أم 12 متر لا يوجد مثلها إلا عند النوادر، مكتوب ورق عليها أرسلها فلان الذي عنده أضبار يمي وكون أحكمه، دزلي زورية بريسا من الدرجة الأولى. والثاني يوم صحت له بالمحكمة، قلت له: ليش ما دزيت هاي الزورية قبل سنين لما أجدت أضبار يمي دازي هدية تغفرني؟ فحكمه بالجد وأرجع الزورية له. هيك هدايا من المحتاج إلى المحتاج إليه، يعني شغلت اقضيها ولو خلاف الشرع. لذلك الكبير والعظيم لا يقبل، يخشى أن تكون هدية من هالقبيل. هو ما يبين لك، يعطيك شيء بعد أسبوعين قال لك: أنا أريد هذا الشيء. ففيها رائحة الرشوة في الحكم إذا كانت، أو فيها أكل مال بالباطل إذا كانت في غير الحكم. يذكر عن السيد الشيرازي، سيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه الذي كان معاصرا للسيد محسن الحكيم، أن هذا الرجل أصبح مرجعا كبيرا وفقد بصره في آخر عمره، فقد بصره ولكن هو مرجع ومقلد، ويقرأ له ويدرس، ويقرأ له فيجيب على الاستفتاءات. وقد أقسم على هؤلاء الذين يقرؤون له ما يأتي من الكتب أن لا يخفوا عليه كتابا واحدا، كل ما يجي يكون يقولوا له. في يوم من الأيام يقال جاء كتاب فيه تعدي وسباب على السيد الشيرازي من شخص هو قرينه سابقا، قرينه في الدراسة، ولعله متفوق عليه في الدراسة، ولكن ترك الدراسة وذهب إلى إيران واشتغل بالأمور الاجتماعية، بالعمل الاجتماعي. يكتب له رسالة أنه من هوان الدنيا علي أن اتصلت مرجي وأنا أحتاجك، وأنا الآن بيت ما عندي، وإنت شنو ما تفتهم، أنا كنت أفهم منك، أنا كنت أدرسك، أنا كنت كذا، والآن أنا محتاج إلى بيت، وهذا اللي يريد يبيعني البيت مقلد إلك، يقول إذا تجيب ورقة من سيد عبد الهادي الشيرازي حق سادة أنا نص المبلغ حق سادة أحسب عليك، وأنا إيش أسوي، ألجأني الدهر إلى أن أكتب إليك، وإنت كذا وإنت كذا. ذولا اللي لابد أن يقرؤون الرسالة له توقفوا، يتأذى هذا السيد، مع بصر ما عنده، رجل كبير، وهذه الرسالة فيها من الفحش ما فيها ومن سوء الأدب ومن الاعتداء. بعدين قالوا وهذا هو أقسم علينا أن لا نخفي عليه شيء، احنا كلنا نقول، يقولون قالوا له هاي رسالة جتي قبيحة نقراها، قال ايه اقروها، اي اوجب من غيرها، قالوا فيها سباق فيها شتاق، قال ايه هذا اهم من كل الرسالة. قرأت عليه هذه الرسالة وهو جالس يسمع، نتيجة انه هذا يريد اجازة بعد مع الفحشي ومع الاعتدائي ومع السبابي، يريد اجازة في حق السادة، نصف البيت حق السادة. يقول هذا السيد لما خلصت الرسالة قال خو النصف الثاني هذا منين يأمنه، احنا اعطينا النصف الثاني، فكتبوا له الاجازة ودزوا له حوالة على فلان يستلم النصف الاخر. هكذا سيرة علمائنا الصالحين، هذا كمال عنده، هذا فضائل عنده. فإذا أراد شخص أن يستفزه لا يستفز لأنه كامل. الثاني إذا كان ناقص، الثاني إذا كان مثلا غير مهذب لا يخرج عن طريقته. هؤلاء هم عباد الله الصالحين، نرجو أن نكون بعضا منهم إن شاء الله. طيب نرجع إلى كلامنا، كلامنا هذا الفقهي، أنه في ضمن السنة الإنسان أرباحه يتاجر بيها، أرباحه بيها حق الإمام، ربح أكو خمس الإمام يتاجر بيه فيربح، فأربع أخماس إلى ربحت خمس الإمام هم ربح. مقصد القاعدة كون الخمس الأول إذا ربح ربح للإمام، والأربعة أخماس مالته إذا ربحت الربح إله، ثم يدخلها في تجارة ثالثة هم تربح، ثم يدخلها في تجارة رابعة، وهكذا. مقصد القاعدة أن الحق الذي للإمام في الربح الأول كلما يدخله في معاملة جديدة أن ما يكون له، وهو الأربعة أخماس لما أهم إله، فذن يكون يطلعهن ثم أرباحه خمس مرة ثانية. فإذا كان ربح ألف دينار ومؤنت طالعة 500 الربح الأول دخل صار ألف، يعني 500 رواح، 500 رواح، صاحب الجواهر يقول 100 من 500 الأولى هاي مو إله، هاي مات الإمام، فربحت 100 هاي ابن الإمام طلعها، هاي 200 بقى 800، 400 مالته مخمسة الأولية، يعني خمسها 100 للإمام، الـ400 الثاني هم يكون يخمسه يعطي 80، فـ80 و200 للإمام صار 280، صاحب العروة وبقية العلماء والسيد الخوي يقولون لا، هنا يعطي 5000 200. صاحب الجواهر كلامه على القاعدة، كل إنسان له مال نماء ماله له، فخمسمية ربح في الشهر الثالث دخل معاملة حصل خمسمية، مية مالت الإمام، فالربح مال المية للإمام، هاي ميتين بقى 800 هو إلى 400، 400 مخمسة الأولية إلى 400 ثاني ربح كوني خمسة. مقصد الصناعة والقاعدة ما يقوله صاحب الجواهر، هذا إذا كان العمل فيما هو ربح في ضمن السنة. العلماء يقولون لا، في ضمن السنة يلحظ الربح في آخر سنة، شقد يطلع خمسة بس. قلنا أكو روايات تدل على ما قاله السيد الخوي وصاحب العروة والسيد الحكيم، أكو روايات حق وياهم أنه هذا عند سمك وعند بردي وهو ربح فدخله هم ربح، قال له أعطي خمسة بس، ما قال له ما يقابل خمسي من البردي ربحه لي وخمس ربحك أنت، ما قال له هكذا. روايات ذكرناها أربعة صحيحتين للبزنطي ومعتبرة الريان ومعتبرة أبي بصير، كلها تقول بابا الحظ المجموع في آخر السنة، لا تلحظ حصة الإمام في الربح الأول وأنها دخلت في الربح، لا تلحظ هذا، هاي قاعدة صحيحة احنا نقول لك لا تلحظ، يعني أسقطنا حقنا في الربح الأول الذي دخل في معاملة جديدة وربح، هذا ربحنا في المرحلة الأولى، هاي أموالك، ربحنا في المرحلة هاي أموالك، فإذا دخلت الربح هم كله إليك. هيك روايات تقول، وإذا أكو هيك روايات تقول إحنا نتبع الروايات وإن كان خلاف القاعدة، وذكرنا الروايات بالأميز. إذن يصح ما قاله صاحب العروة تبعا للشيخ الأنصاري وتبعه السيد الخوي والسيد الحكيم، يصح سيرة عملية على هذا، على ما قاله صاحب العروة سيرة عملية، أن الإنسان في الشهر الأول إذا ربح يدخل فيه تجارة والربح إلى كله، ولما دخل فيه تجارة ثالثة هم إذا ربح ربح كله إلى، لا تقول الإمام إلى حصة وربحت حصة الإمام وهذا للإمام، لا سيرة العملية ما فيه شيء، 15 مرة يدخل الربح الأول فيه تجارة ويربح، السيرة عم تقول كل الربح إلى، بس يخمس في آخر السنة مجموع الأرباح، سيرة عملية. هذا سير العملية. ثم تمام الواجب هو دفع الخمس المقدار المتبقي من ربح المالك بعد المؤنة، خلص مؤنة ستطلع كل الأرباح الموجودة تكون خمسة، وهو ما يؤيد ما قاله الشيخ الأنصاري وصاحب العروة. إذن الأرباح الطولية، هاي الروايات تقول، قول هاي الأرباح الطولية التي لحصة الإمام وحصتك أيها الذي ربحت 500، هاي أرباح طولية، ثانية أرباح، ثالثة أرباح، هاي الأرباح الطولية في أثناء السنة هي للمالك، هي ملك للمالك، الروايات هيك تقول، ويدفع خمسها إذا بقيت من دون صرف في المؤنة، يعني الشارع أذن في التصرف في المؤنة واستثنائها من خمس الأرباح. إذن في الأرباح الطولية، هاي الأرباح الطولية مو قسم منها للمالك وقسم منها للإمام، هاي كلها للمالك، الروايات هيك تقول. طيب أما إذا هذا الخمس استقر وخلصت السنة وحضرتنا شغلناه، هم حصتنا هم حصة الإمام، يعني هاي الخمسمية افترضها بعد السنة دخلناها في المعاملة، بعد السنة مو في ضمن السنة، بعد السنة دخلناها في المعاملة، هنا يصير كلام صاحب الجواهر صحيح وهما ميوافقوه، لأنه هاي الخمسمية انتهت السنة استقر الخمس، هاي 400 للمالك 100 للإمام، فإذا دخلت معاملة بعد السنة فإن ربحت 500 يصير 200 للإمام يعني إلى 100 أبحث 100، وهو 400 الأولى مخمسة، 400 الثانية خمسة، يصير يعطي 280. هاي كلهم يقولوا هم صاحب الجواهر، هم الشيخ الأنصاري، هم صاحب العروة، لكن خلاف صاحب الجواهر معهم فيما إذا اتجر بالربح في ظل السنة. فالقاعدة مع صاحب الجواهر والروايات ضده. طيب هذا قلنا كلام صاحب الجواهر صحيح في الاتجار بالربح بعد السنة، كلام صاحب الجواهر صحيح وهم ما يوافقوه، هذا نقيده فيما إذا كان الاتجار بعين المال الذي فيه خمسون، بعين المال يعني هي الخمسمية التي ربحها وانتهت السنة، هي نفسها راح يشترى بها ثلاجات وربحت أم خمسمية، باعها خمسمية اشترى ثلاجة باعها بألف، نفس المال اشترى بي شيء وربح هذا الشيء، هذا كلام صاحب الجواهر يكون صحيح في هاي الصورة. أما إذا اشترى المالك الذي ربح 500 اشترى ثلاجة بالذمة ب500 ثم صارت ذمته مطلوبة، طبق ما في ذمته على ماله ومال الإمام، هاي 500 عصيانا ما تحق الإمام أو نسيانا طبقها وطهية، المعاملة صحيحة والربح للمالك بعد الإمام ما إله حق، بس الإمام إلى المية التي شنو أتلفها، هذا شالها طاه إلى صاحب الثلاجة. إذا كانت المعاملة كلية
تبديل العين بالذمة جائز.
نعم
معنى ذلك تبديل العين بالذمة جائز،
تبديل العين بالذمة، تبديل من السنة جيب ورا هاي المسألة، تبديل العين بالذمة، تبديل العين بالذمة، هذا ما بدل العين بالذمة، هذا مالت الإمام أعطاه لغيره فتلف راح بالتلف إيه ينتقل إلى الذمة. أما العين موجودة وأنا أضمن حصة الإمام هذا ما عليه دليل. أي نعم، فهنا إذا هذا اشترى بالذمة ثم طبق ما في ذمته على الحق الشرعي الذي مع ماله، هنا الربح كله يكون للمالك. فكلام صاحب الجواهر وكلام العلماء إنما يكون صحيحا في التصرف في الأرباح بعد السنة إذا كانت المعاملة بنفس المال الذي فيه خمسون. في هاي هناك يقدر المالك ينقل الخمس إلى ذمته، وراء هاي المسألة تجي، وراء هاي المسألة. إذن كلام صاحب الجواهر في الاتجار بالربح غير المخمس بعد انتهاء الحول، إذا ربح 500 ودخلها وربحت 500 يعطي 280، هذا إذا كان الاتجار بنفس المال الذي فيه خمسون بالمال الخارجي. أما إذا اشترى بالذمة ثم طبق ما في ذمته على هذا المال الذي هو غير مخمس عصيانا أو نسيانا، الربح كله المن إلى المالك. وطبعا أيضا يصح كلام صاحب الجواهر إذا الإمام أجاز المعاملة التي عملها الفضولي بماله ومال المالك، مال الإمام مال المالك، المالك سوى معاملة فضولية لأنه في حصة الإمام هذا مو ماله، راح اشتري به ثلاجة 500 دينار، 100 للإمام راح اشتري بها 500 ثلاجة، إذا 100 مو مالته، فعمل معاملة فضولية. فكلام صاحب الجواهر يصح إذا أجاز الإمام المعاملة الفضولية التي أوجدها المالك والواقع على حصة الإمام وقبيله، فهي فضولية تحتاج إلى إجازة، حينئذ يكون الربح مال المية للإمام همية، ثم يقول له خمس الـ400 ماتك. أما إذا الإمام ما أجاز قال ما أجيز، حينئذ بعد ما إلى ربح من المية ما أجاز، ففي خمس المعاملة بطلت المعاملة وأربعة أخماس صحيحة، فالمالك حصل ربح 400، الإمام ما حصل ملك ربح 100، ما حصل لأنه لم يجز المعاملة، أبطل المعاملة، رد المعاملة، فما إلى ربح الإمام في هذه الصورة. والمشتري لهذه، البايع لهذه الثلاجة، إذا الإمام ما أجاز يصير إلى خيار تبعض الصفقة. فإذا الكلام صاحب الجارية صح في بشرطين: أولا أن يشتري بنفس المال الذي فيه الحق الشرعي بنفسه، مو يشتري بالكلي. ثانيا إذا أجاز المعاملة الإمام. أي نعم، يعني لكن هذا في صوت. طيب السهم، تعال إلى مطلب آخر، وهو السيد الحكيم والسيد الخوئي. هاي المسألة، ما إذا اتجر بالمال الذي فيه خمس في أثناء السنة، في أثناء السنة، فقلنا الشيخ الأنصاري وصاحب العروة والسيد الحكيم والسيد الخوئي إيش قالوا؟ قالوا يخمس الربح في آخر السنة بعد، خلص ما نطي للإمام إذا دخل 500 وربحت 500، ما نطي 280، نطي 200. هنا السيد الخوي والسيد الحكيم هاي المسألة ما ربطوها بالروايات التي ذكرناها، ربطوا هاي المسألة إذا اتجر بالربح في ضمن السنة. قالوا إذا لاحظنا كل ربح ربحين هو الموضوع للخمس، الربح الأول موضوع الخمس، الربح الثاني موضوع الخمس، الربح الثالث موضوع للخمس، إذا هجي يصح كلام صاحب الجواب، لأن الخمسمائة الأولى لاحظناها مية للإمام، دخلت إجت ربح 500 هاي 100 ثانية هم للإمام، فصار الإمام 200، ويبقى المالك 400 عند أولية مخمسة، لا 400 لم يكون مخمسة. فإذا لحظنا ربح كل ربح الربح هو الموضوع لتعلق الخمس، يصح كلام صاحب الجواب، لأن الخمسمائة الثانية كانت ربحا للخمسمائة الأولى مو لأصل المال، لا أصل المال الذي دخل ربح 500، أصل المال عوفة، فالخمسمائة الثانية ربحا للربح وليست ربحا للأصل، أصل رأس المال، رأس المال أنتج لنا 500، دخلنا 500 هذا ربح، فالربح الثاني ربح تابع للأول مو لرأس المال. أما إذا قلنا لا، نلاحظ مجموع الأرباح هو الموضوع لتعلق الخمس، فيصح كلام الشيخ الأنصاري وصاحب العروة.
يعني
كل ربح له سنة؟ كل ربح عليه وجوب،
يعني سنة كل ربح
له سنة. والمؤنة تستخرج منه، مفروض أن المؤنة طلعناها، فهذا الربح، فهذا الربح دخل إذن ربح من ربحي مو لأصل المال. إحنا شو نقول؟ نقول لا، حتى إذا لاحظنا مجموع الأرباح كربح واحد وأنه هو الموضوع لتعلق الخمس بعد استثناء المونة، يأتي كلام صاحب الجواب، يقول إذا لاحظنا الأرباح كلها ربح واحد يصح كلام الشيخ الأنصاري. يقول لا، كلام صاحب الجواب يأتي حتى في هذه الصورة، إذا نظرنا إلى الأرباح كلها كربح واحد يأتي كلام صاحب الجواب. ليش؟ لأن صاحب الجواب يقول أن ما أتابع للأصل، أفرض الأرباح كلها تضرب، لكن الخمسمائة الأولية فيها 100 للإمام، لما دخلتها صارت 500 ثانية 100 للإمام، لأن الإمام إلى 100، أنما تابع للأصل، فكلام صاحب الجواب يأتي على كل الفروض. إذا نظرت إلى كل ربح الربح هو موضوع للخمس، أو نظرت إلى الأرباح كلها موضوع للخمس، يأتي كلام صاحب الجواب. لكن نبطل كلام صاحب الجواب بالروايات، لا بما قاله السيد الخوئي والسيد الحكيم، أنه إذا نظرنا إلى كل ربح ربح أنه هو موضوع الخمس يصح كلام صاحب الجواب، إذا نظرنا إلى الأرباح كلها كربح واحد يصح كلام صاحب الجواب. لا، حتى إذا نظرت بالنظرة الثانية كلام صاحب الجواب يجي، لأنه يقول أنا ما أتابع عند الأصل. والخمسمية الأولى فيها مية للإمام، مفروض أن المؤنة طلعناها، هاي المية دخلت أنتجت مية أيام للإمام، يبقى الأربعمية في أن يكون خمسة. فإذا ما ردنا لصاحب الجواهر قدس الله نفسه بالروايات لا بما قاله السيد الحكيم والسيد الخوي، أن المسألة مبتنية على أن نلاحظ كل ربح ربح على حدة وأنه هو الموضوع للخمس، بخلاف ما إذا لاحظنا الأرباح كلها ربحا واحدا، هذا كلام باطل. طبعا يأتي الكلام في هذه المسألة، ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته، هذا هو أبيات الكلام عليه إن شاء الله يوم السبت.